أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في آيات ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقلنا أن الاستدلال بها تارة بلحاظ مجموع المستثنى والمستثنى منه بدعوى الدلالة على الحاصر، وتقدم الكلام في ذلك، وتارة يكون الاستدلال بلحاظ عقد المستثنى منه وهو صدر الآية، وهو قوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتقريب الاستدلال بذلك بصدر الآية أنه لا تأكلوا صيغة نهي، فهل المستفاد من هذا النهي هو النهي التكليفي أو النهي الوضعي؟ والجواب على ذلك مبني على ما هو الظاهر من الأكل، فتارة نبني على أن الأكل بمعنى التصرف، فمرجع الآية لا تتصرفوا في أموالكم في الأموال التي بينكم بالباطل، وحينئذ يقال بأن التصرفات يناسبها الحرمة التكليفية، فإن الآية ناظرة للتصرفات الخارجية الحسية، فحينئذ تكون الآية ظاهرة في النهي التكليفي، وتارة نبني على أن المراد من الأكل هو التملك، والأكل كناية عن التملك لا عن التصرف، فكأنه قال لا تتملكوا أموالكم بينكم بالباطل. ومن المرتكزات الواضحة أن التملك بالسبب الباطل ليس محرم تكليفا، فلو كان السبب غير صحيح عند الشارع فنفس التملك بهذا السبب ليس بحرام تكليفا، وإنما غاية ما يقتضي الحرمة الوضعية، فقد يقال بناء على ذلك يكون الظاهر من قوله لا تأكلوا بيان الحكم الوضعي أي الإرشاد إلى الفساد، فكأن الآية في صدرها ترشد إلى فساد التملك بالأسباب الباطلة ونفوذ التملك بالتجارة عن تراض. وعلى كل حال، وعلى المعنيين يمكن تقريب الاستدلال بالآية بأن يقال بأن موضوع النهي التكليفي أو الوضعي هو الباطل، والمراد من الباطلي الباطل العرفي، ما يراه العرف باطلا. ومن الواضح أن الأكل عن طريق الفسخ والتملك والتصرف الحاصل عند الفسخ مع فرض عدم رضا الطرف الآخر أكل للمال بالباطل بنظر المرتكز العرفي، فإن العرف لا يفرق بين البيع باللفظ وبين البيع بغير اللفظ، بل يرى أنه متى ما تحقق البيع المعاطاتي لزمه،
فلو قال أحدهما فسخت وتملك المال بالفسخ فإن التملك والتصرف في المال ونقله عن مالكه عن طريق الفسخ بدون رضاه من مصاديق الباطل عرفا فتشمله الآية. غايته أن الحكم إذا كان تكليفي فمقتضى حرمة التصرف حتى بعد الفسخ أن الفسخ لم يؤثر في إرجاع العين إلى المالك الأول، وإلا لو أثر الفاسق فلا معنى لبقاء الحرمة التصرف على الفاسق، فيستفاد من إطلاق حرمة التصرف حتى بعد الفاسق أن الفسخ لا يؤثر، وهذا لازمه اللزوم، فالمدلول الالتزامي لإطلاق أنه هو اللزوم. أما لو بنينا على أن الآية إرشاد إلى اللزوم مباشرة وإلى فساد التملك، فتدل على أن التملك الحاصل عبر الفسخ غير نافذ، وهذا يعني أن المعاملة لا لازمة. هذا هو تقريب الاستدلال بالآية بلحاظ الصادر. فإن قلت المراد من الباطل في الآية ليس الباطل العرفي بل الباطل الشرعي، ولهذا جاز التصرف في مال الغير لو فرضنا أن الشارع أذن في التصرف وإن كان العرف لا يراه سببا صحيحا ويراه باطلا. فعندنا موارد يصدق عنوان الباطل بالنظر العرفي مع أنه لا إشكال في جواز التصرف في المال، منها أكل المارة من الثمرة الممرور بها، فإن العرف يقول أن البستان أن الثمر مملوك لصاحبه، ومجرد مرور الشخص ليس مصححا للأكل من مال الآخر من مال المالك، فأكل المارة باطل بنظرنا مع أنه لا إشكال في جواز الأكل في مثل هذا المورد. ومن هذه الموارد الأخذ بالشفعاء، فإذا باع الشريك حصته فإنه يجوز لشريكه الآخر الأخذ بالشفعاء وضم الحصة التي باعها للمشتري إلى حصته، مع أنه هذا بحسب العرف أنه باطل، لأن الناس مسلطون على أموالهم وقد باعها للمشتري وانتقلت إلى المشتري، فتملك نصيب الشريك الذي انتقل إلى المشتري تملك بالسبب الباطل. تفتين مع أنه الآية جوز أو الشارع جوز ذلك. ومن الموارد الفسخ بالخيار الشرعي كخيار الحيوان وخيار المجلس، فإنه بعد انتقال العين إلى الطرف الآخر لو فسخا إعمالا لخيار شرعي لم تقم عليه المرتكزات العقلائية كخيار الحيوان 3 أيام أو خيار المجلس فإن هذا أكل لمال الغير بسبب باطل بل عرفان وغير ذلك من الأسباب كالارتداد فإن الشارع يقول إذا ارتد الشخص فإن الآخر يملكه وإن كان حيا وهذا سبب باطل بحسب نظر العرف فهل تلتزمون في جميع هذه الموارد بالتخصيص مع أن الظاهر أن تخصيص الآية بعيد لسانها مستهجن أن يخه وباطل لكن تملك بالباطل لسان الآية آب عن التصرف آب عن التخصيص بأن يقال هذا باطل ولكن بالرغم من أنه باطل أنا أذنت لك أن تتملك فإن هذا المعنى مستهجن خصوصا يلزم تخصيص كثير من الموارد والتخصيص أصل اللهم صل على محمد والمحمد أصل التخصيص مستهجن بمعنى لا يأباه اللسان فكيف بتخصيص موارد كثيرة وهذا يعني أن المراد من الباطل هو أي باطل؟ الباطل الشرعي ما يراه الشارع باطلا فكأن الشارع يقول لا تتملكوا الأموال التي بينكم بسبب أنا أرى أنه باطل وحينئذ لا يلزم التخصيص الكثير وبناء على هذا الاحتمال الباطل الشرعي لا يصح التمسك بالآية لأن التمسك بها تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية حيث إننا لا ندري هل أن المعاطاة لازمة فلا يؤثر فيها الفسخ أو أنها جائزة فيؤثر فيها الفسخ وعلى تقدير الجواز يا يكون التملك عن طريق الفسخ باطل بنظر الشارع وإن أحرزتم أن الفسخ مؤثر خلاص بعد انتهينا من البحث لا نحتاج إلى الآية إذن التشبث بالآية تشبث بالدليل في الشبهة المصداقية لأن المراد منها الباطل الشرعي ولا نعلم أن الفسخ يؤثر أو لا يؤثر فلا يتم الاستدلال سوي شيخنا بحث سيدنا إشكال الشبهة المصداقية بحث مستقل بس الشبهة المصداقية أجوبتها كل في آيات اللزوم كل آية فيها إشكال كل رواية فيها إشكال شبهة المصداقية ابحث عن الشبهة المصداقية وأجب عنها إن شاء الله الشيخ الأعظم يقول أطلتم الكلام والنقض والإبرام يقول الشيخ الأعظم أنه إذا ألقي الدليل إلى العرف فإن مقتضى أن المخاطب هو العرف أن المراد من الباطل ما يراه العرف باطلا فما كان باطلا بنظر العرف منقح للموضوع كأي دليل يلقى إلى العرف فيه موضوع فإن المدار في تنقيح الموضوع على أي نظر؟ على النظر العرفي خصوصا أنه لو أريد من الباطل هو الباطل بنظر الشارع لا الباطل بنظر العرف لكان مقتضى الحكمة أن يحدد الشارع ما هو الباطل بنظره فإلقاء الكلام إلى العرف مع إرادة شيء لا يراه العرف ولا يريد أن يعتمد على العور أشبه باللغوية أو نقض الغرام، فينعقد في الدليل إطلاق مقامي ناشئ من السكوت، فسكوت الشارع عن بيان الباطل اتكالا منه وإيكالا منه وإرجاعا منه إلى ما يراه العرف باطلا. تفتين فحينئذ مقتضى الظاهر أن المراد من الباطل ما كان سببا غير صحيح، وكيف نكتشفه بنظر العرف؟ فالعرف هو كاشف عن ما هو باطل، لأن الشارع ما تصدى لبيان الباطل بنظره، كغيرها من الموضوعات الموجودة في الأدلة. كما لو قال الشارع كثير الشك لا يعتني بشكه ولم يبين لنا كثير الشك، فحينئذ المدار على ما يراه العرف أنه كثير للشك. هنا أيضا الباطل لم يحدده الشارع، فالمراد منه الباطل بحسب نظر العرف. نعم، إذا تدخل الشارع توسعة أو تضييقا فنرجع إلى الشارع وتبطل نكتة الإطلاق المقامي. رحمك الله. تفتين إذا جاء الشارع وقال من لا تخلو ثلاث صلوات متتالية إلا ويشك مرة فهو كثير الشك، وتدخل الشارع بعد، والشارع له أن يحدد أو أن يوسع أو يضيق بعض المصاديق، أو أن يوسع أو يضيق المفهوم. فهنا الكلام هو الكلام، المدار على ما يراه العرف باطلا، غايته أنه إذا تدخل الشارع وأذن الشارع وهو المالك الحقيقي وعلى أن يأكل المارة من الثمر، على أن الشفيع له أن يضم حصة شريكه إليه، على أنه جعلت السلطنة للبائع المشتري للحيوان، إذا جاء الشارع وهو مالك الملوك والمالك الحقيقي وأذن في ذلك، فإنه هذا حينئذ لا يكون مصداقا للباطل في طول نظر العرف إلى ما قاله الشارع. فإذا العرف نظر إلى المشرع صاحب هذا الدليل وهو تدخل وقال أن هذا ليس باطل، فكيف يحكم العرف بأنه باطل مع أنه هذا دليل للشارع، والشارع بين بعض المصاريق سعة أو ضيقا، فلا يحكم العرف بأنه باطل. وبعبارة أعمق، العرف إنما يقول أنه باطل لأنه مثلا مالك الثمرة مالك، والشارع يضيق السلطنة. تفتي المطلب، الشارع وهو المالك الحقيقي يضيق سلطنة المالك بأن يقول أيها المالك لا سلطنة لك على المنع المارة من الأكل لمصلحة أراها، أيها المشتري لحصة الشفيع لا سلطنة لك على منع الشريك أن يضم الحصة إلى حصته. فالشارع وهو المالك الحقيقي يضيق في السلطنة، ومع تضييق السلطنة لا يكون هذا تصرفا باطلا. فإذا التفت العرف أن المالك الحقيقي الذي هو المالك بل الأصلي الذي يملك كل شيء. ضيق السلطنة لا يقول أن هذا تصرف باطل لأنه ليس تصرفا منافيا لحق الغير حتى يكون تصرف باطل إذ لا حق للغير. فاتضح مما ذكرنا أن هذه الأمثلة لا تصلح نقضا، فإنه بعد إذن المالك الحقيقي وحكمه بمذهب بعض التصرفات وتضييق السلطنة لا يكون هذا التصرف من الغير مصداقا للباطل بحسب نظر نفس العرب لو التفتوا إلى ذلك. هذا اللي رجع المدفع لا يوجد معنى شرعي، الباطل هو ما نعرفه المانع تدخل في تنقيح الموضوع ما تغير في المفهوم. الباطل ما كان سببا غير حق، سبب مو صحيح هذا باطل، هذا السبب يعني سبب غير صحيح للتملك. هذا شنو شرعا نعرف انه سبب هذا صحيح او غير صحيح؟ الشارع ما تصدى للبيان صحيح فيؤكد فيه إلى العرف كأي مفهوم يقال إلى في لسان الدليل نرجع إلى العرف، فنظر العرف هو الكاشف عن هذا السبب الصحيح أو لا. إذا الشارع قال جعلت خيار الحيوان هذا الجعل تصرف في الموضوع بس، وهو أن يريد أن يبين أنه لا حق للغير، فدور الشارع فقط الكاشف عن أن الطرف الآخر لا حق له لأني أنا الشارع ضيقت سلطنة الطرف الآخر. وفي طول تضييق السلطنة في طولها ماذا يقول العرف؟ هذا ليس سببا باطل. إذن المعنى واحد وهو أن يكون السبب غير حق، سببا يتنافى مع حق الغير. إذن هل هذا هناك حق للغير أو ليس هناك حق للغير؟ الشارع يدخل في الوقت ويقول لا حق للغير، فإذا جاء الشارع وضيق السلطنة فلم يثبت حقا للغير لا يكون هذا سلب لحق الغير حتى يكون سببا باطلا. إذن معنى الباطل واحد هو التملك بسبب مناف لحق الغير. إذا اشترى أن هذا الحق موجود أو موجود نرجع إلى متكسر. إذا جاء مالك الملك وقال هذا ليس له سلطنة ففي طول ذلك يقول العرف إذا كان المالك الحقيقي يقول هذا لا سلطنة له وبيده أن يجعل الملكية وأن ينفي الملكية وأن يضيق وأن يوسع في السلطنة، ففي طول ذلك يقول أن هذا ليس له حق. المشتري لماذا؟ المشتري في مورد الشفعة ليس له حق، فأنت لم تتملك بسبب باطل والشارع أذن لك في التملك يا أيها الشريك بعد إذن الشارع للشريك في التملك وتضييق حق الطرف الآخر لا يكون هذا تملكا بسبب مناف لحق الغير إذ لا حق للغير. واضح؟ هاي يسمونه ورود، هذا مثال الورود، يعني الشارع يتصرف في الموضوع وهو الحق، ففي طول ذلك لا يحكم العرف أنه باطل. العرف يقول إذا كان هذا التصرف مناف لحق الغير فهو باطل. الآن هل هذا منافي أو منافي؟ يجي الشيء يقول هذا مو منافي، فلا يكون هذا شنو تخصيص أو تقييد أو ما شاكل أو تغيير في المفاهيم، إنما هذا بمثابة الورود التصرف في الموضوع سعة أو ضيقا. إذن النتيجة أن المراد من الباطل هاهنا هو ما كان بسبب غير مناف للحق، مناف لحق الغير، فيه تعد على حق الغير، غايته أن المدار في استكشاف ذلك ما يراه العرف سببا باطلا. وإذا تدخل الشارع فإن تدخل الشارع بمثابة الورود. هذا تمام الكلام في الاستدلال بجملة المستثنى منه. ولا يصح الاستدلال بجملة المستثنى، ما ذكرها المصنف، لأن غاية ما تقتضيه جملة المستثنى بناء على أن الاستثناء منقطعون أن التجارة عن تراض سبب مجوز للتملك. بس إذا كان تجارة عن تراض فإنه سبب مجوز، أما ما لو فرض أنه ليس مصداقا للتجارة عن تراض فلا تنفي أنه سبب مجوز، إذ ليس لها مفهوم. الجملة المستثنى بما هي جود مستثنى لا مفهوم لها. غاية ما تقول إذا كان ما في، إذا كان يعني ما في، التجارة عن تراض هكذا، التجارة عن تراض يجوز التملك عبرها بسببها، خير يا طير. والفسخ ليس تجارة عن تراض، ولكن لا تدل على أن ما لا يكون تجارة عن تراض فإنه ليس سببا مجوزا للتملك. فإن الإرث ليس تجارة عن تراض، صحيح، الهبة المجانية، الصلح المجاني وغيرها من الموارد، الإباحة ليس تجارة عن تراض، مع أنه لا إشكال أنه يجوز التصرف. إذن المستثنى في حد ذاته لا ينفعنا في محل البحث، ولعله لأجل ذلك أعرض عن الاستدلال به بخلاف المستثنى منه. هذا تمام الكلام في الاستدلال بهذه الآية. قال: ويمكن التمسك أيضا بالجملة المستثنى منها بالصدر: لا تأكلوا أموالكم، حيث إن أكل المال ونقله عن مالكه بغير رضاه أكل وتصرف بالباطل عرفان. نعم، هذه من الإشكال أنه قد يقال الباطل هذا باطل شرعي مو باطل عرفي، فيكون التمسك بالآية شبهة مصداقية. والشاهد على الباطل الشرعي إذن الشارع في التملك في موارد يراها العرف باطل. فإن قلت نخصص، نقول لسان الآية آب عن التصرف عرفان. كيف بتخصيص موارد كثيرة؟ وعمقنا المطلب وبينا مراد الشيخ. نعم، بعد إذن المالك الحقيقي وهو الشارع وحكمه بالتسلط على فسخ المعاملة، مثل المعاملات الجائزة، مثل موارد خيار الحيوان، حكم الشارع بالسلطنة على الفسخ، موارد الغنم، موارد الغرر، إذا كان مثلا مورد على خلاف المرتكزات، وحكمه بالتسلط على فسخ المعاملة من دون رضا المالك يخرج عن البطلان. ولذا كان أكل المارة من الثمرة الممرور بها أكلا بالباطل لولا إذن المالك الحقيقي. فيكون إذن المالك وارد، يعني رافع للموضوع، لأن حكم العرف معلق، واضح؟ حكم العرف بأن هذا باطل معلق على عدم إذن المالك الحقيقي. فإذا أذن فإن المعلق على شيء عدم عند انعدام المعلق عليه، وهذا ورود، وهذا يسمى ورود. وكذا الأخذ بالشفعة والفسخ بالخيار، أي خيار الخيار الشرعي والخيار العقلائي كالشرط كالغابن، لا الخيار الشرعي كالحيوان، وغير ذلك من الأسباب القهرية كالارتداد. واضح. فإنه الارتداد سبب للتملك، لتملك الورثة، وهذا بحسب نظر العرف أكلا بالباطل لولا إذن المالك الحقيقي. ومن هنا اندفع إشكال احتاج أقرره. بعضهم قال بأنه هذا ظلم، أكل المارة من مال الغير، تصرف في مال الغير وهو ظلم، والظلم قبيح، فكيف يأذن الشارع في القبيح؟ واضح. ولا نتعقل إذن الشارع. قلنا أنه أصلا ثبت أنه مالك، من قال أنه مالك؟ لولا إمضاء الشارع للملكية من قال أنه مالك؟ فالمالك الحقيقي بحسب المصالح والمفاسد، باطن خوف بحسب ما يراه من المصالح والمفاسد عندما يضيق السلطنة، فلم يثبت حق حتى يقال هذا ظلم، لأن الظلم هو عبارة عن سلب ذي الحق حقه، وثبت أن له حق وبعد إذن الشارع لا حق حتى يقال بأن هذا ظلم ظلم. الدليل الخامس على شنو شيخنا شيخ حسين؟ على لزوم المعاطاة. الدليل الخامس ما ورد في خصوص البيع، فهذا الدليل لا ينفعنا في مطلق العقود المعاطاتية، وإنما ينفعنا في مثل البيع، وهو البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع. هم الإمام بين المفهوم، فإذا افترقا وجب البيع، فحينئذ يقال دل هذا الحديث على أنه متى ما صدق عنوان البيعان وتحقق الافتراق بينهما فإنه يلزم البيع ويجب، وهذا حاصل في البيع المعاطاتي، فإنه لا إشكال في صدق عنوان البيعان، لأن البيع هو تمليك العين بعوض. وقد تقدم علينا مرارا وتكرارا أن المعاطاة محققة لعنوان البيعية بحسب نظر العرف، فبحسب نظر العرف يصدق على المتعاطيين القاصدين لتمليك العين بالعوض أنهما بيعان، فإذا افترقا وجب البيع، فدل ذلك على لزوم البيع، مع أن المعاطاة لو كانت عقدا جائزا لبقي الجواز حتى بعد الافتراق، فالحديث دال على أنه يلتزم المعاطاة إذا تحقق الافتراق. وش الشيخ حسين الاستدلال؟ نفسك شوية يعني تنكره، يعني قاعد في النفس شيء، شنو هذا الشيء؟ أنت وين شيخ علي؟ وش تقول نفسك شنو؟ تقبل هذا الدليل؟ لطيف خفي لطيف.
إذا البيعان بالخيار إذا وقع البيع لازم أن يبقى لازم، إذا وقع إذن يبقى لازم.
لا يقول تعطي قاعدة هي الرواية، يقول فإذا افترقا وجب البيع. والجواب عن هذا الاستدلال هو أن يقال بأن الظاهر من الحديث أن اللزوم والوجوب حيثي لا مطلق، هذا في ذهنكم بس تحتاج إلى إظهار. غاية ما يستفاد من الحديث أنه يلزم من جهة خيار المجلس، من جهة الافتراق الرافع لخيار المجلس، فالبيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع. من أي حيث؟ الخيار، البيعان بالخيار. فتقول الرواية أن البيعان لهما خيار المجلس وغايته الافتراق، ثم بينت المفهوم، فإذا افترق وجب البيع من حيث خيار المجلس. ومن الواضح أن هذا اللزوم لزوم حيثي ولا يدل على لزوم المعاملة مطلقا ولو من جهة أخرى، ولهذا لا يتمسك أحد بهذا الحديث لنفي اللزوم حتى لو وجد الشرط، حتى لو وجد الغبن، حتى لو وجد الغرار، ويدعي التخصيص. يقول من أول الأمر الرواية لا نظر لها إلى غير موارد خيار المجلس. إذن الرواية غاية ما تقتضي اللزوم من جهة خيار المجلس، لا اللزوم المطلق ولا أقل من احتمال ذلك عرفان، إلى مظاهر لا أقل من احتمال ذلك عرفان. وهذا يمنع من التشبث، ماذا؟ التشبث بهذه الأدلة. هذا تمام الكلام في الدليل الخامس. الدليل السادس، أوفوا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقد تقدم علينا البحث المفصل في هذه الآية، وذكرنا في محله أنه وقع كلام أن الآية هل تدل على الحكم التكليفي وهو وجوب الوفاء تكليفا، أو أنها إرشاد إلى اللزوم والصحة. وذكرنا هناك أن الشيخ الأعظم يرى أن الآية بحسب مدلولها المطابقي تدل على الوجوب التكليفي، فتدل على وجوب الوفاء بالعقد، والمراد من الوفاء بالعقد العمل بمقتضى العقد من تسليم الثمن والمثمن ومن حرمة التصرف في مال الغير وغيرها من الأمور التي يقتضيها العقد. فدلت الآية على أنه يجب تكليفا ترتيب آثار العقد والعمل بمقتضى العقد، ومقتضى الإطلاق الأحوالي، تذكروا المطلب، ومقتضى الإطلاق الأحوالي للوجوب هو أن يقال أيها البائع يجب عليك العمل بمقتضى العقد وتسليم الثمن وتسليم المثمن البائع وتسليم المثمن وحرمة التصرف في المثمن حتى لو أنشأت الفسخ، فإن هذا مقتضى الإطلاق الأحوالي، أي يجب الوفاء مطلقا، صدر منك الفسخ أو لم يصدر الفسخ. ومقتضى الوجوب التكليفي لما بعد الفسخ أن الفسخ لا يؤثر، إذ لو كان الفسخ مؤثرا لما وجب عليه العمل بمقتضى العقد بعد الفسخ. واضح؟ لو كان الفسخ مؤثرا وكان موجبا لإضمحلال العقد وفسخ العقد، فإنه ما هو الموجب لحرمة أو لوجوب ترتيب آثار العقد؟ فيقى يا أيها البائع سلم المثمن حتى بعد قولك فسخت، يعني أن الفسخ لا يؤثر. فلا، فالمدلول الالتزامي للإطلاق الأحوالي هو اللزوم. واضح شيخنا؟ فالمدلول الالتزامي للإطلاق الأحوالي هو اللزوم.
واضح بل يحتاج شرح، واضح كما تقدم. فإن قلت التمسك بالكل على إشكال شبهة مصداقية، التمسك بالآية لإثبات اللزوم تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، بيان ذلك أنه بعدما أنشأ البائع الفسخ لا نحرز وجود العقد، إذ لعل العقد قد ارتفع ببركة الفسخ، فلا معنى لأن يقال هناك إطلاق أحوالي في الآية لما بعد الفسخ، مع أن الفسخ رافع للموضوع وهو العقد. فما احتمال أن الفسخ مؤثر لا عقد حتى يجب الوفاء به لما بعد الفسخ، فلا يصح التشبث بإطلاق الآية لما بعد الحالة التي يحتمل فيها زوال موضوع الآية، فإنه حينئذ بعد الفسخ نشوف هل في هنا هل يجب هل هناك عقد أو لا يوجد عقد. فالتمسك بالآية تمسك بالدليل في شبهة المصداقية، لأنه متوقف على ثبوت العقد. وأجبنا عن ذلك بجوابين هناك من الأجوبة الواضحة على المطلب، أن الظاهر أن المراد من العقد المعنى المصدري الصدوري، بأن فيكون مفاد الآية متى ما صدر العقد، دقق، متى ما صدر العقد، فإن صدور العقد موضوع لوجوب ترتيب الآثار عليه بقاء. وبعدما قال فسخت نقطع بأنه صدر العقد، صدر ما صدر، صدر، ومتى ما صدر العقد يجب ترتيب آثار العقد. فمعنى أوفوا بالعقود يعني ما صدر منكم من الإنشاء، إنشاء التملك هذا العقد الذي صدر يجب ترتيب الآثار عليه، فوجوب ترتيب الآثار مترتبة على العقد بالمعنى الصدوري، والعقد بالمعنى الصدوري لا يفك في بقائه، يبقى حتى بعد قولك فسخت فيلاحقك العقد، متى ما التزمت بعقدك يجب الوفاء به. نظير وجوب الوفاء بالنذر، وجوب الوفاء بالعهد، صدور النذر موضوع لترتيب الآثار، صدور العهد موضوع لترتيب الآثار. فالوفاء في هذه الموارد بحسب نظر العرف أن متى ما صدر صار موضوعا لوجوب ترتيب الآثار، فأين إشكال الشبهة المصداقية؟ إذن الآية واضحة الدلالة على أنه المدلول الالتزامي لها اللزوم، ومن الواضح أن المعاطاة يصدق عليها عنوان العقد، لأن العقد إما أن يراد منه مطلق العهد كما ورد في صحيحة عبد الله بن سنان الواردة في تفسير القمي، حيث فسرت العقود في الآية بالعهود بمعنى الالتزامات، والعهد مطلق الالتزام سواء كان الالتزام بين الطرفين البائع والمشتري أو الالتزام بين الإنسان وربه، فهذا عهد، إن عهد الله كان كذا في الآية أنه المسؤول، فالعهد مطلق الالتزام والمعاطاة التزام بين طرفين. أو يكون المراد من العقد هو العهد المشدد أي الطرفين، يعني التزام مربوط بالتزام آخر، فيكون العقد بمعنى العقد بالمعنى الخاص وهو العهد بين الطرفين. وحينئذ أيضا على كل حال المعاطات بل يصدق عليها عنوان الالتزام المربوط بالتزام آخر، ولا يختص العقد باللفظ بل يشمل المعاطات بالفعل، فلا إشكال في شمول المعاطات لموضوع الآية. فالآية من خير الأدلة، من الأفضل الأدلة على أن المعاطات لازمة. واضح؟ أكثر الأعلام تمموا الاستدلال بهذه الآية، يعني ناقشوا الآيات الأخرى، إشكال بعض الشبهة المصداقية، إشكالات من هنا وهنا، لكن الآية على رأي أكثرهم تامة. ولهذا السيد الخوئي ناقش في آيات كثيرة، لما جاء لهذه الآية صفحة 107 قال: وهذه الآية، تقريب السيد الخوي للآية، واضح السيد الخوي يرى أنها حكم وضعي وحكم تكليفي، قال: وهذه الآية المباركة ظاهرة بدلالتها المطابقية في أن العقود لازمة، كل عقد لازم. لما ذكرناه غير مرة أن معنى الوفاء الإنهاء وإيصال الشيء إلى آخره، فأوفوا بالعقود معناه أوصلوها إلى آخرها فلا تفسخوها ولا ترجعوا فيها، فيكون إرشادا إلى لزومها وعدم انفساخها بالرجوع، وتوهم أن المعاطات ليست بعقد مندفع، بأن العقد عبارة عن تعاقد الالتزامين، التزام مع الالتزام، وربط أحدهما بالآخر وعقده به، يعني ربط به، ولا يشترط فيه اللفظ بوجه، فالمعاطات عقد غير لفظي ومقتضى الآية لزومها. هذا تمام الكلام بالاستدلال بالآية. قال: وقد يستدل أيضا بعموم قوله أوفوا، عموم إطلاق، إطلاق الأحوال، بينا أنه الاستدلال بالإطلاق الأحوالي، بناء على أن العقد هو مطلق العهد كما في صحيحة عبد الله بن سنان، أو العهد هي صحيحة بن سنان صحيحة بناء على تفسير القمي، يعني الرواية هي صحيحة في تفسير القمي، ولكن المشكلة في أن هذا هل هو تفسير القمي أو متفسير القمي، تفتين يعني، حتى لو جتنا رواية سندها صحيح في تفسير القمي محتاج إلى إثبات بأن قد رواها القمي، أن هذا الكتاب رواه القمي، أما لو رواه شخص آخر لا يعلم حينئذ، لعل هذا بل سند صناعي تصنيعي مو سند تام، ما وصلنا بطريق صحيح. إذا وجدنا سند تام في كتاب مو معلوم لا تكون هذه الرواية تامة. أو العهد المشدد كما عن بعض أهل اللغة وكيف كان، فلا يختص باللفظ فيشمل المعاطات، وكذلك قوله الدليل السابع يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.